أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر رجب لعام 1440 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما ترون لا زال الحديث متصلاً عن مجادلة هؤلاء المشركين بربهم سبحانه وتعالى. ولذلك ابتدأ الله عز وجل هذه الآيات بالاستفهام، قل هل من شركائكم، والآيات السابقة كما تذكرون قل من قل من يرزقكم. فالله عز وجل لا زال السياق يتحدث عن مجادلة هؤلاء المشركين، فبعد أن بيّن الله عز وجل لهم بعض الآيات التي هي في متعلقة بالرزق، وهي أيضا متعلقة بالسمع والبصر وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وتدبير الأمر، وأن ذلك كله لا يمكن أن يكون إلا من الله. قال الله عز وجل هنا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم ذكر الله عز وجل الجواب، وهو متقرر في نفوسهم كما ذكرت لكم سابقا بأنهم يقرون بالربوبية، ولكن الإشكال عندهم هو في مسائل الألوهية. فقال الله عز وجل: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ثم قال الله عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فبين الله عز وجل أنه إذا كان الله عز وجل هو الذي يبدأ الخلق وهو الذي يعيده وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر الأمر، فإذا لا إله لكم إلا الله. فإذا ثبت أنه لا إله لكم إلا الله عز وجل وأقررتم بذلك بقي عليكم الأمر الثاني، إذا شهدتم لا إله إلا الله فبقي عليكم الأمر الثاني: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي. فإذا جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق من الله عز وجل يهديكم إلى الحق، فإنه لا أحد من شركائكم يهديكم إلى الحق، فإنه لا أحد من شركائكم يهديكم إلى الحق. وهذا يعني تعرفون كثيرا ما يرد في القرآن مسألة الإخلاص، ثم يرد بعد ذلك مسألة المتابعة. فهنا ذكر الله عز وجل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره وجوب عبادته سبحانه وتعالى. ثم بيّن لهم الحجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل ما دام أنه هو مالك الأمر وهو مدبره وهو المحيي وهو المميت وهو الذي بيده كل شيء، أليس يعني هل يمكن لأحد أن يفتري على الله عز وجل الكذب ويدعه الله عز وجل وشأنه؟ كلا، لا يمكن، لا يمكن، أليس كذلك؟ فهذا أيضا دليل عقلي، وهو متضمن أيضا لصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا القرآن من عند الله، وكان الشاهد لصدقه صلى الله عليه وسلم هو القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، كما سنأخذ بعد قليل بالتفصيل. فبين الله عز وجل أن تكذيب هؤلاء المشركين لم يكن عن عدم معرفة، وإنما المعرفة موجودة، وإنما هو عن ضلال كما قال في الآية السابقة: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني ما كان تكذيبهم إلا كتكذيب الأمم السابقة قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني لو كان لهم عقول يعقلون بها لاعتبروا بحال قوم نوح وعاد وثمود وشعيب، فهمتم إلى آخره. فإن أولئك الأقوام كذبوا كما كذب هؤلاء فعوجلوا بالعقوبة فأهلكهم الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل لهم كما في سورة الصفات: وإنكم لتمرون عليهم، يعني على مساكنهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فقال الله عز وجل هنا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم بيّن الله عز وجل أن منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وأن الله عز وجل هو أعلم بالظالمين والمفسدين. وسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الآيات بأن الشأن ليس في تكذيبهم، بل تكذيبهم هو مآله ومرده عند الله عز وجل: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنه فهذه آية البراءة أيضا مثل سورة قل يا أيها الكافرون. ثم قال الله عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني يستمعون إليك ولكن لا ينتفعون بما يستمعون به، فهم سماعون كما قال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، فهم سماعون للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعون لغيره، ولذلك لا يؤمنون. ولذلك الله عز وجل قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يعني من ختم الله عز وجل على قلبه وطبع على قلبه فإنه لا ينفعه وعظك ولا تذكيرك، فلا تشغل نفسك بهم يا محمد، لعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أسف، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهذا كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل أيضا في المقابل على شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يؤمنوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في آية المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة قال لو أعلم أنها تنفعهم لزدت على 70. هذا كله دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة شفقته ورحمته بهذه الأمة، وأنه حريص صلى الله عليه وسلم على أن يؤمن كل أحد سواء المنافق أو الكافر. وهذا خلاف ما نحن عليه اليوم، كثير من الناس يقول لا هؤلاء كفار اتركهم، هذا ليس صحيحا. إذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت يجب أن تكون رحيما بهم مشفقا عليهم حريصا على هدايتهم، لكن أيضا ذلك لا يهينك ولا يضعفك ولا يشغلك عما أمرت به، فإن أمرهم إلى الله، إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ. لكن الإنسان ما يقصر في البلاغ ويقول هؤلاء كفار، هذا ليس صحيح، واضح؟ أي للأسف نحن الذين نعيشه اليوم الضعف في الدعوة إلى الله عز وجل بحجة أن هؤلاء لا يستجيبون وأن هؤلاء لا يسمعون وأن هؤلاء لا ينتفعون، لكن ليس كذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك انظروا إلى ربه سبحانه وتعالى يعذره، يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في أن يهتدي قومه. ولذلك قال الله عز وجل في صفته حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل له في ختام هذه الآيات ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يعني هؤلاء إنما استحقوا الضلالة بسبب كسبهم، إنما استحقوا الضلالة بسبب كسبهم، فلا زال بهم ذلك الضلال حتى ماذا ختم الله عز وجل على قلوبهم وطبع على قلوبهم فجعلها غلفا لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. طيب إذن الآن هل هذا واضح؟ واضح عندكم الآن الارتباط يا شباب؟ واضح الارتباط الآن بالآية السابقة؟ واضح ولا في إشكال؟ فهمتم السياق؟ لأن ترى فهم السياق يعين كثيرا على فهم النص. طيب يقول ابن كثير رحمه الله هذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولذلك الله عز وجل يقول هنا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، فهو الذي ابتدأ الخلق وهو الذي يعيد الخلق، إما بنفس نوعه الأول أو على شكل آخر كما قال الله عز وجل وترى الأرض في سورة طه أي ويسألونك عن الجبال، جزاك الله خير، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعونها، فتصبح الأرض غير الأرض التي نحن اليوم عليها، كذلك الجبال أليس كذلك، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، إذا قلنا أن السياق هناك في يوم القيامة. فإذا لا شك أن الأرض تبدل والسماء تبدل والجبال تبدل، فإذا كانت هذه فهذا مثال على قضية بدء الخلق وإعادته، واضح؟ فإذا كان الله عز وجل يبدأ الخلق ثم يعيده أليس قادرا على إعادة خلق الإنسان؟ وهم ما حجتهم الآن؟ يقولون أنه كيف نحيا وقد أرمنا وقد صارت عظامنا ترابا، أليس كذلك؟ فإذا كان الله عز وجل يبدئ خلق السماوات والأرض والجبال فمن باب أولى الإنسان، يعني الإنسان ليس بشيء أمام السماوات والأرض والجبال. واضح الصورة عندكم يا شباب؟ طيب، فيكون هذا من باب التفسير بالمثال. ولذلك قال ابن كثير: أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا قل الله، يعني هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل، كيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق، أي أنتم تعلمون أن شركائكم لا تقدر على هداية الضال. ولذلك كان من منة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وجدك ضالا فهدى. ضالا إما أنك لا تعرف أصلا، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أليس كذلك؟ وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالضلال يعني لا ليس يستخدم دائما للرجوع، بل قد يكون لعدم المعرفة. واضح؟ فالله عز وجل قال: ووجدك ضالا، يعني لا تعرف الوحي، فعلمك إياه فأوحى إليك. هذا واضح مع آية الشورى، أليس كذلك؟ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا أسلم تفسير وأفضل تفسير لهذه الآية بهذه الآية. أما من قال بأنه كان يعبد أصنام قومه أو هم أن يعبد أصنام قومه، فهذا كله لا يصح، لا سندا ولا متنا، لا يصح لا سندا ولا متنا. فلم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم إلها قط غير الله عز وجل، لكنه كان يقلب طرفه في آيات الله عز وجل الكونية متأملا لها متعظما لربه سبحانه وتعالى الذي خلق هذا حتى أنزل الله عز وجل عليه الوحي. طيب، أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضال وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى، أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه، كما قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات كما في سورة الأعراف وغيرها. طيب، وقوله: فما لكم كيف تحكمون، أي فما بالكم يذهب بعقولكم. هل فقط يذهب بعقولهم فيتوهمون مثلا أو ينسون؟ لا، بل يحكمون، فهمتم؟ فأثبت أن لهم حكما بجهلهم، فأثبت لهم أن لهم حكما بجهلهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني يقول: كيف سويتم بين الله عز وجل وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا، وهل لا أفردتم الرب جل وعلا جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة؟ ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا، وإنما هو ظن منهم، أي توهم وتخيل، وذلك لا يغني عنهم شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. هذا تهديد لهم ووعيد شديد، لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ثم قال الله تعالى: وما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. طيب، هذا ما علاقته بالآية السابقة؟ أفمن يهدي إلى الحق؟ فالله عز وجل يقول: إني أنا الذي أهدي إلى الحق. كيف يهدينا الله عز وجل؟ بما أنزل من كلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وهذا هو الذي يجب اتباعه. أما الهداية التوفيق فهذا ليس لهم شأن فيها، لا شك أن الله يهدي إلى الحق لهداية التوفيق، لكن هل هم مأمورين بها؟ ليست شأنهم، وإنما شأن الله عز وجل، واضح؟ لكن شأنهم أن يتبعوا ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى، وقام الحجة في هذا الموطن، كذلك أيضا كما سيأتينا في سورة هود، كما سبق معنا في سورة البقرة، كما سيأتي أيضا في سورة الإسراء وسورة الطور. فهذه هي المواطن التي ذكر الله عز وجل فيها التحدي بالقرآن. يقول الشيخ رحمه الله: هذا بيان لإعجاز القرآن الكريم، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته، هذا من جهة ماذا؟ كل ما ذكره الشيخ الآن من جهة ماذا؟ فصاحته بلاغته وجازته حلاوته، من جهة إيش؟ من جهة ولا شك تنوع الأشكال، لكن من جهة ماذا؟ بأي صفة هذه الأمور موجودة، الفصاحة والبلاغة والوجازة والحلاوة؟ إعجاز بلا شك، لكن من أي جهة؟ من جهة الألفاظ، يعني من جهة لغته، يعني من جهة لغته، فهمتم؟ فإذا قيل لك الإعجاز اللغوي، هذه الأربع أمور هي مفاتيحه: الفصاحة والبلاغة والوجازة والحلاوة، حلاوة اللفظ، جمال اللفظ، رونق اللفظ، جمال الصوت به، كل هذا من الحلاوة. فهذه كلها تتعلق بالإعجاز اللغوي. أيوة انتبهوا. طيب قال: واشتماله على المعاني العزيزة الغزيرة. هذا إعجاز المعاني، فهمتم؟ هذا الإعجاز في المعاني، فالقرآن معجز من جهة المعاني كما أنه معجز من جهة الألفاظ، واضح؟ فلما تقول لي مثلا الإعجاز التشريعي، هذا يدخل في أي نوع؟ في المعاني، فهمتم؟ لما تقول لي الإعجاز التربوي يدخل في إيش؟ في المعاني، واضح؟ ما تضمنه من العقائد في المعاني، فهمتم؟ وهكذا. لما أقول لك إعجاز القرآن في القصص، يأتي فيه الإعجاز اللغوي والإعجاز في المعاني، فهمتم؟ لما أقول لك إعجاز القرآن في القسم، يدخل فيها اللغوي ويدخل فيه المعاني. أنتم الآن عرفتم الركنين الأساسيين للإعجاز، إما في اللغة وإما في المعنى، لأن اللفظ الآن يؤتى به ليش؟ للدلالة على المعنى، أليس كذلك؟ فالقرآن معجز بألفاظه، وهو معجز بما تضمنته تلك الألفاظ من معاني، وهذا يسمى الإعجاز التركيبي، واضح؟ يعني الذي يتركب من المعنى واللفظ، ويجوز أن يسمى الإعجاز الشمولي، واضح؟ جميل. ويدخل فيه كل الأنواع، يعني كل ما قيل في الأساليب: إعجاز القرآن في الأمر، إعجاز القرآن في النهي، إعجاز القرآن في القصص، إعجاز القرآن، فهمتم، في القصر والحصر إلى آخره، كل هذه إعجاز القرآن في الحذف، هذا يدخل في البلاغة، يعني في اللغة، ويدخل في المعاني، واضح؟ ولذلك تجدون بعض النحويين يقول لك إن مثلا كان هنا زائدة، يقصد زائدة من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ، يعني لا إعراب لها، لكن لها معنى ولا لا؟ إنما جيء بها لتأكيد المعنى، إنما جيء بها لتأكيد المعنى. ولذلك تجد أن القاعدة أنه لا زائدة في القرآن، لا يوجد شيء زائد في القرآن، لكن الذي يعرب يقول هنا، يعني مثل ما نقول نحن، لا عمل لها، لا أثر لها في الإعراب، فلذلك يقولون زائدة، أو يقول لك هنا ما زائدة، فهمتم؟ أو يقول حرف الجر زائد، يقصد أنه لا أثر له في الإعراب، لكن هذا لا يعني أنه ليس له معنى، فهمتم هذه القاعدة؟ واضح يا شباب؟ أيوة. لكن لا يوجد حرف في القرآن ليس له إضافة في المعنى، لا يوجد في القرآن حرف ليس له إضافة في المعنى. أما الإعراب فهذا موجود حتى عند العرب، يعني تجد أن هذا يعني كان تزاد في أشعارهم وفي خطبهم وكذلك ما وغيرها، فهم لا يعني لا يعربون على غير ما هو موجود في اللغة العرب. طيب أنا مقصدي من هذا أن تفهموا أنه في إعجاز لغوي وفي إعجاز معاني. كثير من الناس يركزون على الإعجاز اللغوي وينسون الإعجاز في المعاني، وقد يتكلم بعض الناس في الإعجاز في المعاني ولا يتكلم في الإعجاز اللغوي، والإعجاز اللغوي يشمل الإعجاز البلاغي ويشمل غيره. واضح؟ جميل. طيب يقول واشتماله على المعاني العزيزة، يعني ما معنى العزيزة هنا؟ أيوة قليلة. الغزيرة من جهة المدلول، من جهة المدلول. واضح؟ نعم. النافعة في الدنيا والآخرة. يقول لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا أقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، ولهذا قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله، ولا يشبه هذا كلام البشر، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، ومهيمنا عليه كما مر معنا في سورة المائدة، ومبينا لما وقع فيها يعني في الكتب السابقة من التحريف والتأويل والتبديل، وقوله سبحانه وتعالى وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا مرية فيه من الله رب العالمين. طيب وإذا جعلنا ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني ولكن تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فتكون تفصيل الكتاب تشمل الأمرين، الشهادة للكتب السابقة وإيش وبيان الأحكام التي جاء بها الإسلام. واضح؟ فالخلاف هنا في قضية تفصيل الذي بين يديه، ما هو يديه؟ هل يعود على الرسول أو يعود على الكتاب السابق؟ وكليهما ليس مذكورا، لكنه مستحضر ذهنا. طيب لا سيما يعني عند قوله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه، يعني افتراه من؟ الرسول، فالضمير يعود على الرسول، وإذن الأولى أن نجعل هنا تصديق الذي بين يديه افتراه كلها تعود إلى الرسول. وهنا قاعدة في التفسير أن توحيد الضمائر أولى من تفريقها، لكن على كل هذا قول للسلف وهذا قول أيضا للسلف رحمهم الله تعالى، فلا إشكال. طيب يقول وقوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذبا ومينا إن هذا من عند محمد، فمحمد بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن، فأتوا أنتم بسورة مثله، أي من جنس القرآن، واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. ما الدليل على الإنس والجان؟ أيوة آية أخرى، لأنه هنا قال وادعوا من استطعتم من دون الله، فيجوز هنا أن نقول وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني من الإنس والجن والملائكة والدواب والأشجار وكل شيء، كل ما سوى الله عز وجل فلكم أن تدعوه. ولكن لما كان الخطاب للعقلاء وهم الجن والإنس المكلفون، ومعلوم أن الملائكة أيضا عقلاء ولكنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فهمتم؟ فهم لا يستجيبون لهم، قيل في الآية الأخرى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بها مثل هذا القرآن. واضح؟ وفي الآية الأخرى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب يقول وهذا هو المقام الثالث في التحدي، فإن الله عز وجل تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من عند الله، فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا بمن شاء، وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه تدل على ماذا؟ على التحدي بإيش؟ بكل القرآن. واضح؟ التحدي بكل القرآن، لا يأتون بمثله، على أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه أول آية نزلت في التحدي، وهي آية سورة الإسراء، وهذه الآية نزلت قبل الهجرة بثلاث سنين. واضح عندكم هذا يا شباب ولا لا؟ أيوة. طيب يقول ثم تقاصر معهم إلى 10 سور، فقال في أول سورة هود أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بعشر سور مثله مفتريات. هم قالوا افتراه، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة سورة يونس أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بهذا يكون انتهى، دعاهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم دعاهم بأن يأتوا بعشر سور، ثم دعاهم بأن يأتوا بسورة. هل هذه المراحل الثلاث واضحة في أذهانكم يا شباب ولا لا؟ تمام. ثم يكون كرر التأكيد مرة أخرى في المدينة، نلاحظ أن هذه الثلاث سور كلها مكية بلا خلاف، الإسراء وهود ويونس. واضح يا شباب؟ انتبهوا احفظوها جيدا لأني سأذكر لكم شيء يشتت ذهانكم بعد قليل. أيوة، فركزوا حتى لما نقول المسألة الثانية ما تلخبطكم مع المسألة هذه. واضح؟ هكذا يأتوا بمثل القرآن، يأتوا بعشر سور مفتريات، يأتوا بسورة. جميل. ثم أكد هذا فقال وكذا في سورة البقرة تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. خلاص هذا واضح يا شباب؟ طيب لو سألتكم ما هي مراتب التحدي؟ ها؟ أيوة. طيب هذا هو قول بعض أهل العلم، والخلاف في أيتهما نزلت أولا، هل هي هود أو يونس قوي عند العلماء. فبعض أهل العلم يرون أن سورة يونس نزلت قبل سورة هود، وعلى هذا يكون هذا الترتيب مشكل، وعلى هذا يكون هذا الترتيب مشكل. أيوة، لأنه يكون تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر، فما الفرق؟ من يجيب؟ ما الفرق؟ ما الحكمة؟ يعني لماذا يتحداهم بسورة فلما عجزوا تحداهم بعشر سور؟ ترى الجواب في نفس الآية. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله، يعني مثل القرآن، صح؟ فهو يقول إن عجزتم أن تأتوا بمثل القرآن ألستم تقولون مفترى؟ هاتوا عشر سور مفتريات. فيكون الإضافة الآن هنا لفائدة القيد وهو مفتريات، فأراد أن يبطل قولهم بأنه مفترى بأن يقول هاتوا عشر سور مفتريات، مثل لما يقولون أساطير الأولين اكتتبا، طيب هاتوا عشر سور مفتريات. فهمتم؟ أليس كذلك؟ بينما مثلا قولهم إنه سحر، كهانة، شعر، فهمتم؟ هذا يعني قد يكون هاتوا مثله، لكن لما قالوا مفترى قال هاتوا عشر سور مفترات، فهذا يكون خاص بالافتراء. واضح عندكم؟ وبهذا وجهه ابن عطية رحمه الله. طيب هنا مسألة أخرى، في هنا آية ما ذكرها الشيخ وهي آية سورة الطور. ما هي آية سورة الطور؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم مجموعة من أهل العلم لكن ليسوا الجمهور، واضح، يرون أن هذه مرحلة رابعة، لأن الحديث يطلق على القليل والكثير، الحديث يطلق على القليل والكثير، فيكون مراتب التحدي كم؟ أربع: أن يأتوا بمثل القرآن، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بحديث مفترى، يعني بحديث مثله ولو كان آية أو آيتين. وعلى هذا أيضا نص ابن عقيل الحنبلي. واضح يا مشايخ؟ هذا قول رابع، لكن الجمهور يعني الإجماع منعقد على هذه الثلاث، أن الله عز وجل تحداهم بنيات مثل القرآن وبعشر وبسورة، بغض النظر عن الترتيب هل السورة قبل أو العشر قبل، هذا لا يخرم الإجماع، لكن هذه المراحل الثلاث أنه تحداهم بنيات مثل القرآن وأن يأتوا بعشر وأن يأتوا بسورة هذه إجماع عليها، حكى الإجماع ابن كثير رحمه الله. واضح عندكم هذا يا شباب؟ طيب هذه الرابعة الزائدة اللي جابها مثلا شيخ الإسلام وابن حزم وابن عقيل وغيرهم هل تضر؟ ما تضر، واضح. وهذا وهناك في كلام الباقلاني رحمه الله في إعجاز القرآن ما يدل على أن هذا الكلام موجود حتى قبله، لأنه لما جاء عندها قال فليأتوا بحديث مثله، هو يقول يعني أنه لا يدل على القليل وإنما يدل على ماذا؟ على النوع. ففسرها بآية الإسراء، ففسرها بآية الإسراء، لا إشكال. إذن المقصود أن الجمهور الذين لا يقولون بالمرحلة الرابعة يقولون أن آية الطور مثل آية الإسراء، واضح؟ يقول لأن ما كان أقل من سورة لا يطلق عليه حديث، هذا رأيهم، أن ما كان أقل من سورة يعني أقل من سورة الكوثر لا يطلق عليه حديث، وإنما يتميز الكلام ويتبين كما يقولون إذا طال، بحيث إذا صار ثلاث آيات فأكثر. يهمني هذا الكلام حتى إذا قرأتموه ما يشكل عليكم أو يشوش أو تظنوا أن هذا مسألة خرق للإجماع أو خلاف أو لا، هو الإجماع واحد لا يختلف، جميل. لكن في هذا الإجماع أو في أصل المسألة خلافان، هل العشر قبل الواحدة أو الواحدة قبل العشر؟ هذا على الخلاف في أيتهما نزلت أولا، هل هي يونس أم هود؟ فمن حيث الرواية الصحيح أن يونس نزلت قبل هود، واضح. ومن حيث كما ذكرت لكم يعني كما نقول القسمة العقلية والترتيب العقلي أنه يكون تحداهم بالقرآن كله ثم بعشر ثم بسورة، ولا إشكال، الخلاف في هذا أمر يسير. الخلاف الثاني اللي هو قضية أنه هل هناك مرحلة رابعة؟ يعني هل ما كان أقل من سورة الكوثر هل يقال فيه إعجاز أو لا يقال فيه إعجاز؟ فهمتم؟ فعند شيخ الإسلام وابن حزم وابن عقيل ويعني منحهم يقولون نعم فيه إعجاز، وهذه مرحلة رابعة يعني يكون التحدي بها بعد السورة. طيب يقول رحمه الله خلاص انتهينا من هذه المسألة نقفلها. طيب لما يأتيكم واحد الآن ويقول لكم الإعجاز العلمي في القرآن إيش تقولون؟ يدخل في أي نوع؟ في اللغوي ولا في المعنوي؟ إيه في الإعجاز في المعنى، واضح؟ إيه. ولذلك يعني ينطبق عليه ما ينطبق على القول في التفسير، ينطبق عليه ما ينطبق على القول في التفسير، لأن التفسير هو بيان مراد الله عز وجل أو بيان المعاني التي يتضمنها كلام الله عز وجل. فإذا كان كذلك فإذا نقول بشرط أنه أي معنى جديد تأتي به أول شيء أن يكون له صلة في اللغة، يكون له صلة في اللغة، هذه شروط التفسير. والأمر الثاني أن لا يخالف عمومات الشريعة، واضح؟ فإذا خالف عمومات الشريعة فإذا لا عبرة به، دليل على أنه قول غير صحيح. والثالث أن لا يعود على قول من سلف بالبطلان، أن لا يعود على قول الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم في معنى الآية بالبطلان، يعني بحيث يقول هم ما فهموا الآية وأنا اللي فهمتها. إذا كان قوله يعود على إبطال قولهم فهذا دليل على أنه غير صحيح، وإذا كان لا يوافق قولهم أو على الأقل لا يعارضه يعني يجوز الجمع بين هذا المعنى وهذا المعنى فلا إشكال. طيب يقول رحمه الله هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم، يعني من سجايا العرب وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، يعني كانوا قوم موسى عليه الصلاة والسلام يتبارون بالسحر، وقوم عيسى يتبارون بالطب، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم يتبارون بالفصاحة، فجعل الله عز وجل آية كل نبي من جنس ما برز فيه القوم، من جنس ما برز فيه القوم. يقول ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتباعهم له وأشدهم له انقيادا، كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه الصلاة والسلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الحديث أصل في قضية المعجزة. يقول رحمه الله: وقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يقول بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه، ولما يأتهم تأويله أو ولما يحصلوا ما فيه من الهدى والدين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. تأويله، ما معنى التأويل؟ يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى حقيقة الشيء، بمعنى حقيقة الشيء ووقوعه. فهؤلاء القوم واضح لم يعرفوا ما تضمنه القرآن من المعاني، ولم يعرفوا ما يؤول إليه، فهو يشمل المعنيين. فهو هنا تأويله، ولما يأتيهم تأويله يعني تحقيقه. يقول: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السالفة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا، فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله: ومنهم من يؤمن به، أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد، من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه، وربك أعلم بالمفسدين، أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهدي، ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل سبحانه الذي لا يجور، بل يعطي كل ما يستحقه تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو. قال: وإن كذبوك فقل لي عملي. يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم، فقل لي عملي ولكم عملكم. قال كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركون: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان. يقول: وفي هذا كفاية عظيمة. ليش كفاية عظيمة؟ لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، واضح. أما من قد طبع على قلبه، نسأل الله العفو والعافية، قد ختم عليه، قد ران على قلبه ما كان يكسب، فإنه لا يستفيد. كما قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، واضح، في الكبر والظلم والطغيان، لا شك أنه يطغى على الإنسان حتى يجعله لا يرى الحق حقا، بل يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك اسأل الله عز وجل الهداية كثيرا. يقول: ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم، وهذا اللي قلت لكم أنه في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله. ومنهم من ينظر إليك، أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم. إيش يقول الرجل؟ يقول: فما أن رأيت وجهه حتى علمت أن وجهه ليس بوجهي كذاب. فهمتم؟ أيوة. فكذلك من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء نظر العين أو نظر إلى أخلاقه وهديه وسمته، علم أنه لا يكون كذابا، ولا يمكن أن يكون إلا صادقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول: نعم. ولذلك الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون بآيات أخرى غير القرآن أيضا، ولذلك أويد صلى الله عليه وسلم بمعجزات أخرى، وهذا خلاف مذهب الأشاعرة والمتكلمين الذين يقولون ماذا؟ إن المعجزة شرط النبوة، والتحدي شرط المعجزة. فمثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد شق الله عز وجل له القمر نصفين، هذه آية ظاهرة، ومن آمن بها يعني فهو صحيح. يقولون: لا، هذه ليست معجزة. ليش ليست معجزة؟ يقولون: لأنه لم يرد عليها التحدي، فإذا لا تثبت النبوة بانشقاق القمر. هذا الكلام غير صحيح. فهمتم؟ أيوة. فالمعجزة دليل على النبوة وليست شرطا للنبوة. ولذلك الله عز وجل حكى لنا نبوة أنبياء ولم يخبرنا ما هي معجزته. أنا الآن لو سألتكم ما هي معجزة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في أحد منكم يشك في نبوة إبراهيم؟ ما في أحد يشك. ما هي معجزة إبراهيم؟ لا نعرف دليلا عليها. ومن قال باجتهاد من العلماء أنه خروجه من النار فهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل أن هذه معجزته كآية موسى عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ العصا واليد. والله عز وجل قال في 9 آيات، وتلك 9 آيات لم يتحدى لها، إنما تحدى للعصا فقط، فهمتم؟ وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم بما في بيوتهم وما يأكلون. واضح يا شباب؟ فهمتم؟ فإذن أنا مقصدي بس تنتبهون لهذا، ولعلي ذكرت لكم هذا قبل أن هذا من الخطأ، أن نعتبر أن المعجزة شرط النبوة، المعجزة دليل النبوة. ولذلك لاحظوا أن التحدي لم ينزل إلا بعد 10 سنوات من البعثة، فهؤلاء الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات لم يتحدوا، ومع ذلك يكفي أنهم صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك قول أبي بكر أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس، يقول الأمر بسيط، يعني سهل جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من مكة إلى بيت المقدس، يقول أنا أصدقه بخبر السماء، إن الوحي يأتي من السماء، كيف ما أصدقه في أنه يذهب إلى بيت المقدس ويرجع؟ ولذلك سمي الصديق بأبي هو وأمي رضي الله تعالى عنه. طيب يقول ومنهم من ينظر إليك، يقول ولا يحصل لهم من هداية شيء مما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار. وهذا يدل يا إخوة على أن من احتقر شيئا لا ينتفع به، فأنت إذا احتقرت هذا الكتاب لن تنتفع به، أنت إذا احتقرت هذه الوسيلة فلن تنتفع بها، إذا احتقرت هذا المتن فلن تنتفع به، لكن ما الذي يمنعك أن تنظر إليه عين الوقار؟ فأنت إذا نظرت إليه بعين الوقار انتفعت به، واضح؟ ولذلك الله عز وجل أوجب علينا تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا تعظيم قدر القرآن، وأوجب علينا تعظيم قدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننتفع بها، واضح؟ ولذلك ألف العلماء باب أو كتاب تعظيم قدر الصلاة، فهمتم؟ لماذا أنا وأنت لا تخشع قلوبنا الآن في الصلاة؟ لأننا لا نعظمها، لا نقدرها قدرها، ولو كنا نقدرها قدرها كما كان يقدرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم وعباد وعلماء هذه الأمة لكان لها وقع في نفوسنا غير الحاصل الآن، فهمتم مقصدي من هذا؟ هذا مهم جدا، يعني لا تحتقر شيئا من العلم ولا من العبادة، فإنك إن احتقرته حرمته، يعني أعطيكم إياها كما يقولون من الآخر، لا تحتقر شيئا من العلم ولا من العبادة، فإنك إن احتقرت شيئا حرمته. هو أسهل ما يكون عليك الذكر الآن، أليس أسهل شيء؟ كم منا يمر عليه اليوم والليلة ما ذكر الله عز وجل، ما سبح، ما هلل، ما حمد الله عز وجل، ما فهمتم؟ هذا لا شك أنه محروم، مع أن هذا الشيء سهل، لكن لأنه لم يعظمه، ولو عظم ذكر الله عز وجل لعظم في نفسه، فهمتم؟ أيوة. فأي شيء من العلم أو من العبادة لا تحتقره بل عظمه. طيب يقول والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار، قال سبحانه وتعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. شفتم دقة ابن كثير رحمه الله في الاستدلال، يقول ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا، يعني حتى في قدره، حتى في قدره، ليس فقط في شرعه لا يظلم بل حتى في قدره، فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وعدله، ولهذا قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم بطوله. طيب في سؤال؟ تفضل. نعم. جميل. جميل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعجز غير العرب عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل ألفاظه. ولذلك يقول في موضع آخر: والقرآن إذا ترجمت معانيه بغير العربية كان آية. يقول هو معجز حتى إذا ترجم، لكن هل من جهة الألفاظ؟ لا، من جهة المعاني. واضح؟ وهذا الذي يتكلم عنه الذين يتكلمون عن الإعجاز التشريعي والإعجاز التربوي وغيرها من الأمور التي تضمنها القرآن الكريم. واضح عندك الشيخ؟ يعني أنت لا يمكن أن تجد نظام في العالم بدقة النظام الموجود في القرآن الكريم. لما نتكلم مثلا عن أحكام البيع، أو نتكلم عن أحكام الأموال، أو نتكلم عن أحكام النساء، هات ما شئت من أنظمة العالم، الفرس والرومان واليونان والمتقدمين والمتأخرين، لا يمكن أن تجد مثل أحكام القرآن في الدقة ومناسبتها للحاجة البشرية. فهذا من الإعجاز في المعاني. هل هذه المعاني تتغير لو نحن ترجمناها مثلا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو أي لغة أخرى؟ ما تتغير. واضح؟ فهذا معنى الكلام عن الإعجاز في المعاني. للأسف أنه أغلب الذين يتكلمون عن الإعجاز دائما يتكلمون عن الإعجاز في اللغة ويهملون الإعجاز في المعاني، والإعجاز في المعاني أعظم من الإعجاز في اللغة، وإن كان الإعجاز في اللغة ظاهر. يعني هذا لا يعني أن الإعجاز في اللغة أيضا غامض، لا، هو ظاهر جدا. وكذلك أيضا من يعرف كما ذكرت لكم في الأحكام والقوانين والأنظمة، ومن يعرف في العقائد، ومن يعرف دقة ما جاء به القرآن الكريم. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. أنا أنصحكم بخصائص القرآن الكريم، لعلي أنا أو نجيب إن شاء الله يوما ما الدكتور أبو بكر نشرحها لكم. هي 10 خصائص جميلة ورائعة وتفيدكم في حياتكم بإذن الله تعالى.